الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المولود في أحكام المولود، ضمن قراءتنا لكتب ورسائل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الفصل 19، نبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الفصل 19 في حكم من لم يعق عنه أبواه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال الخلال رحمه الله: باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا. ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشارنجي قال: سألت أحمد رحمه الله عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب.
يعني هو كما سبق معنا، العقيقة في الأصل واجب من الواجبات على الأب، في رواية عن الإمام أحمد، ويندب ويستحب عند الجمهور، لكن كلا القولين أن الواجب أو المندوب هو على الأب. فإذا بلغ الإنسان هل ينتقل الوجوب إليه أو الندب إليه أو لا؟ إن بلغ فإنه ينتقل، لأنه هو ماله ومال أبيه واحد، ماله ومال أبيه إيش؟ واحد في حكم الشرع. فإذا لم يعق عنه أبوه يستأذن أباه فيعق عن نفسه. نعم.
ومن مسائل الميمون قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه صغيرا يعق عنه كبيرا؟ فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعفه، ورأيته يستحسن لم يعق عنه صغيرا يعق عنه كبيرا، وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه. قال: وأخبرني عبد الملك.
من باب أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، إذا رأينا أنه حق مرهون، لأنه مرهون بالعقيقة، فالرهن لا يفك بالتقادم. نعم.
قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيرا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئا، قلت: أبوه كان معسرا ثم أيسر، فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه، قال: لا أدري، ولم أسمع في الكبير شيئا. ثم قال لي: ومن فعله فحسن، ومن الناس من يجيبه. قال الخلال: أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم قال: سمعت أحمد يحدث بحديث الهيثم بن الجميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. قال أحمد: عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه منكر، وضعف عبد الله بن محرر. قال الخلال: أنبأنا محمد بن عوف الحمشي.
لا شك أن عبد الله بن المحرر منكر الحديث في هذا الحديث، لكن قال الطبراني، قال الهيثمي، قال رجال الطبراني رجال الصحيح، خل الهيثم ابن جميل، والهيثم بن جميل حديثه محتملة. نعم.
قال الخلال: أنبانا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة. وفي مصنف عبد الرزاق قال: أنبانا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال عبد الرزاق: إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث.
طبعا هذا الحديث من جملة من وافق عبد الله بن المحرر، يعني أنه لم ينفرد عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، بل جاء ثمامة عن أنس، وجاء الهيثم ابن جميل عن عبد الله بن المثنى اللي هو ابن المحرر عن رجل من آل أنس. فعلى كل حال ليس العمدة في نظري على هذا الحديث، وإنما العمدة فيه هو بقاء الحقوق وعدم سقوطه في التقاضي. أرأيت لو أن رجلا قال خذ هذا الدين وأده عني، إذا جاء وولد مولودك، ثم ولد مولودك وأنت معسر أو لم تؤدي أو لم يطال، فهل يسقط حقه بالتقادم؟ الجواب لا. وفي نظر القاصر أن هناك ما يشير إلى هذا المعنى، وإن لم يكن دليلا ونصا في القضية. ما هو؟ كما تعلمون كلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في عام حجة الوداع 100 بدنة، أليس كذلك؟ وذبح بيده الشريفة منها 63 بدنة. هل سألنا أنفسنا سؤالا ما الحكمة في ذبحه 63 بدنة؟ إن قال قائل جاءت موافقة العد لسن عمره اعتباطا فهذا فيه نظر، وإن قال لحكمة فليكن من ضمن الحكم هو هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله الفصل 20 في حكم جلدها وسواقطها. قال الخلال أخبرنا عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة الجلد والرأس والساقط يباع ويتصدق به؟ قال يتصدق به. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن أنه قال يكره أن يعطي جلد الحقيقة والأضحية على أن يعمل به. قلت معناه يكره أن يعطى في أجرة الجازر والطباخ. وقد تقدم قوله في رواية حنبل اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله يقسم منها ما أحب. قال وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك نص عليه، وقيل يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه، فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أشهر وأظهر. قلت النص الذي ذكره هو ما ذكرناه من مسائل الميمون، وهو محتمل لما ذكره ومحتمل لعكسه، أنه يتصدق به دون ثمن، فتأمله إلا أن يكون عنه نص آخر صريح بالبيع. وقد قال في رواية جعفر بن محمد وقد سئل عن جلد البقرة في الأضحية فقال قد روي عن ابن عمر أنه قال يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاه، فيتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت. قال إن جلد البقرة يبلغ كذا. قال الخلال أخونا عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال إن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه. قال وهذا لا يباع، لأن جلد البعير والبقرة لا ينتفع به أحد، ويتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يباع ويتصدق بثمنه، وجلد الشاة يتخذ لضروب.
يعني نظر القاصر أن ما روي عن ابن عمر أنه باع جلد بقرة ضحى بها وتصدق بثمن، لأنه رأى أن الناس إذا أعطاهم لا ينتفعون بها، فرأى أن الأولى بيع جلدها وتصدق بثمنها، وحينئذ يقال لو أن رجلا عق بشاة فلا ليس له أن يبيع جلدها إلا إذا كان الجلد له ثمن غال، فله أن يبيعها ولكن يتصدق بثمنه، وهكذا جلد البقرة. لأن الأصل في أنواع الإهداءات والقرابين أنها بجلودها وسواقطها صدقة.
وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله وذكر قول ابن عمر أنه كان يقول في جلد البقرة يباع ويتصدق به، وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. وقال أبو الحارث سئل أبو عبد الله عن جلد البقرة إذا ضحى بها، فقال ابن عمر يروى عنه أنه يبيعه ويتصدق به. وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال ينتفع بها ويتصدق بثمنها. قلت تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم، حديث ابن عمر. وقال المروزي مذهب أبي عبد الله لا تباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها.
طبعا الحديث هذا في الصحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها، يعني يتصدق بها على الفقراء والمساكين. طيب إذا ما وجدت الفقراء ما يريدون الجلد ماذا تفعل؟ تبيعه على الدباغين وتتصدق بثمنه، ولكن لا تجعل ثمنه في جيبك. نعم.
وقال وفي رواية حنبل لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه ولا يباع إلا أن يتصدق به، فقال لا ينتفع بجلود الأضاحي. قيل له يأخذ لنفسه ينتفع به؟ قال ما كان واجبا أو كان عليه نذرا ما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء. قال وقال في رواية جعفر بن محمد يتصدق بجلد الأضحية ويتخذ منه في البيت إهابا ولا يبيعه. وفي رواية أبي الحارث يتصدق به ولا يتخذ منه إهابا أو مصلا في البيت. وفي رواية ابن منصور يتصدق بجلودها وينتفع بها ولا يبيعها. وفي رواية الميمون لا يباع ويتصدق به، قالوا لا فيبيعه ويتصدق بثمنه، قال لا يتصدق به كما هو. وقال أحمد بن القاسم إن أبا عبد الله قال في جلد الأضحية يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت ولا يعطى الجزار. قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن جلود الأضاحي، قال الشعبي وإبراهيم يقولان لا يبتاع به غربال أو منخل. قال يقولون يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيع ولا يشتريه به ولا يبيعه ويشتري به. قلت يعاوض به؟ قال نعم. قلت يعجبك هذا؟ قال إنما يجعله لله ولا يبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بالجلال والجلود. قلت فيعطى الذي يذبح؟ قال لا. قلت أبيعه وأتصدق به؟ قال لا، كان ابن عمر يدفع إليهم فيبيعونه لأنفسهم. قلت أبيعه بثلاثة دراهم وأعطيه ثلاثة مساكين؟ قال اجمعهم وادفعه إليهم. قال وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلا أو شيئا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته. وقال حرم قلت لأحمد رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد، قال لا بأس أن يبيع جلد الأضحية. ثم قال الخلال باب استحبابه لبيع جلد البقر ويتصدق بثمنه. أخبرني منصور بن الوليد قال أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له جلد البقرة، قال قد روي عن ابن عمر أنه قال يبيعه ويتصدق به، هو مخالف لجلد الشاه يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت. قال إن جلد البقرة يبلغ كذا. وقال أبو الحارث إن أبا عبد الله سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها، فقال ابن عمر يروى عنه أنه قال يبيعه ويتصدق به. وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها يبيع جلدها بعشرين درهما أو أكثر من عشرين، يشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟ فقال يروى فيه عن ابن عمر مثل هذا. وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال ينتفع بها ويتصدق بها وتباع ويتصدق بثمنها. قلت تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم، حديث ابن عمر. فهذه نصوصه في جلود العقيقة والأضحية وفي الواجب والمستحب كما ترى، والله أعلم.
يعني خلاصة الكلام أن في جلد العقيقة أربعة أقوال: القول الأول أنه لا يبيعه، القول الثاني أنه يبيعه ويتصدق بثمنه. القول الثالث أنه يستخدمه. القول المتفق عليه هو الرابع، وهو أنه لا يعطي الجزار الجلد في مقابل الذبح، هذا متفق عليه. والذي يظهر الله أعلم أن الأضحية أن العقيقة كالأضحية، فلا ينبغي أن يبيع الجلد إلا إذا كان ثمنه كثيرا أكثر من إهدائه للفقير، أو لا يوجد فقير يأخذه فيبيعه ويتصدق بثمنه. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 21 فيما يقال عند ذبحها. قال ابن المنذر: ذكر تسمية من يعق عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن ابن جريج عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان. قال ابن المنذر: هذا حسن، وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله. وقال الخلال: باب ما يقال عند ذبح عقيقة. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول؟ قال: يقول بسم الله، ويذبح على النية كما يضحي بنيته، يقول: هذه عقيقة فلان، هذه عقيقة فلان ابن فلان. وظاهر هذا أنه اعتبر النية واللفظ جميعا، كما يلبي ويحرم عن غيره بالنية واللفظ، فيقول: لبيك اللهم عن فلان، أو إحرامي عن فلان. ويؤخذ من هذا أنه إذا أهدى له ثواب عمل أن ينوي عنه ويقول: اللهم أذى عن فلان، أو اجعل ثوابه لفلان. وقد قال بعضهم: ينبغي أن يعلقه بالشرط فيقول: اللهم إن كنت قبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان، لأنه لا يدري أقبل منه أم لا. وهذا لا حاجة إليه، والحديث يرده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن سمعه يلبي عن شبرمة: اللهم إن كنت قبلت إحرامي فاجعله عن شبرمة، ولا قال لأحد ممن سأله أن يحج عن قريبه ذلك، ولا في حديث واحد البتة. وهديه أولى ما اتبع، ولا يحفظ عن أحد من السلف البتة أنه علق الإهداء والضحية والعقيقة عن الغير بالشرط، بل المنقول عنهم: اللهم هذا عن فلان ابن فلان، وهذا كاف، فإن الله تعالى إنما يوصل إليه ما قبله من العمل، شرطه المهدي أو لم يشرطه، والله أعلم.
هو أصلا المسألة هذه الأضحية واجبة على من؟ واجبة على الأب. فإذا كانت الأضحية واجبة على الأب،
العقيقة
إذا كانت العقيقة واجبة على الأب، فإنه إذا قال بسم الله خلاص النية واضحة أنه عن ابنه أو ابنته، فما في داعي لهذا كله. لكن لو قال بسم الله: اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان كما جاء عن بعض السلف، ولا يصح مرفوعا، فالأمر فيه واسع. أما بالنسبة لإهداء الثواب، إهداء الثواب انتبه ينقسم إلى قسمين، وسيأتي تفصيله ونقل الأقوال فيه في كتاب الروح لابن القيم. الصواب أن إهداء الثواب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إهداء ثواب عمل جاء فيه النص بالوكالة والإنابة كالحج الفرض وصوم الفرض والصدقة، فهذا يصل. النوع الثاني ما هو مختلف فيه، ما هو مختلف فيه لعدم وروده، وهو مثل الزكاة بالنية عن فلان، لأن الزكاة عبادة لابد فيها من نية من المزكي نفسه، مثل الصلاة قراءة القرآن. والصواب أن هذا لا يصل إلى الغير. الثالث ما لا يمكن قيام الغير به، مثل الوضوء والجنابة،
إنسان مو متوضئ ما يصير أن تذهب تتوضأ تقول هذه بالنية عن فلان ونحو ذلك. نعم
شيخنا، ما ورد فيه النص يكون عن من هو من صلبها أم عن أي مسلم؟
عن أي مسلم، ما ورد فيه الإنابة لا يشترط فيه القرب والنسب، وما لم يأتي فيه الإنابة فإنه لا يصح. نعم، لأن باب إيصال القرب والثواب غيبي ليس قياسيا. نعم، خصوصا أن إهداء الثواب والإنابة في القرب أصله المنع بدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ناقش العلامة ابن كثير هذه المسألة في تفسيره لسورة النجم عند قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع. ها هنا أربعة أمور.
هذا السؤال ما أدري خالد أنت ولا من اللي سألني الأسبوع الماضي، إيش معنى يوم السابع وأربعة عشر؟ أبو عبد الرحمن، هذا ورد الآن ويأتي الجواب عليه. نعم.
ها هنا أربعة أمور تتعلق بالأسابيع: عقيقته، حلق رأسه، وتسميته، وختانه. فالأولان مستحبان في اليوم السابع اتفاقا، وأما تسميته وختانه فيه فمختلف فيهما كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقد تقدمت الآثار بذبح العقيقة يوم السابع، فحكمة هذا والله أعلم.
إذن احفظ المسألة الآن: العقيقة في اليوم السابع وحلق الرأس في اليوم السابع، فهذا مستحب ليس واجب، مستحب اتفاقا. وأما تسميته في اليوم السابع وختانه في اليوم السابع فمختلف فيهما. نعم.
وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددا بين السلامة والعطب، ولا يدرى هل هو من أهل الحياة أم لا، إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة. وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري.
هذه الحكمة غير مضطردة، هذه الحكمة إيش؟ غير مضطردة. لماذا غير مضطردة؟ افرض أن فلان من الناس جاءه مولود مشلول، لا يقال لا تعق عنه لأن المولود ليس بكامل. طيب افرض أن هذا المولود عاش إلى اليوم الثالث، ما تقول ما تعق عنه لأنه مات. إذن هذه الحكمة غير مضطردة، وعدم اضطراد الحكمة دليل على عدم ثبوته وإن استؤنس به، لأنهم يقولون من شرط الحكمة اضطرادها، إلا أن يقال إن هذه حكمة أغلبية، والحكم الغالب فيها حكم. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد يحدث الأمر لغالب الناس لأجل قلة من الناس، فينبت الزرع ويدر الضرع لأجل البهائم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو الزمان الذي قدره الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو سبحانه خص أيام تخليق العالم بستة أيام، وكنا كل يوم منها اسما يخصه به، وخص كل يوم منها بصنف من الخليقة أوجده فيها، وجعل يوم إكمال الخلق واجتماعه وهو يوم اجتماع الخليقة مجمعا وعيدا للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده، والتفرغ من أشغال الدنيا لشكره والإقبال على خدمته، وذكر ما كان في ذلك اليوم من مبدأ وما يكون فيه من المعاد، وهو اليوم الذي استوى فيه الرب تبارك وتعالى على عرشه، واليوم الذي خلق الله فيه أبانا آدم واليوم الذي أسكنه فيه الجنة، واليوم الذي أخرجه فيه منها، واليوم الذي ينقضي فيه أجل الدنيا وتقوم الساعة، وفيه يجيء الله سبحانه وتعالى ويحاسب خلقه، ويدخل أهل الجنة منازلهم، ويدخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم. والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر، أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين، وما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة، وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكر اسم ما تقدم من عدده. فكانت الستة غاية لتمام الخلق، وجمع في آخر اليوم السادس منها، فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع، كما جعل الله سبحانه اليوم السابع من الأسبوع عيدا لهم يجتمعون فيه مظهرين شكره وذكره، فرحين بما آتاهم الله من فضله، من تفضيله لهم على سائر الخلائق المخلوقة في الأيام قبله. وأيضا فإن الله جل وعلا أجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة أيام وانتقاله من حال إلى حال، فكان السبعة طورا من أطواره وطبقا من أطباق، ولهذا تجد المريض تتغير أحواله في اليوم السابع ولا بد، إما إلى قوة وإما إلى انحطاط.
ولهذا يقولون أن المريض إذا لم يجد نوعا من العافية في اليوم السابع فإن المرض يتمكن منه بعد ذلك. نعم.
ولما اقتضت حكمته سبحانه ذلك شرع لعباده كل سبعة أيام يوم يرغبون فيه إليه، يتضرعون إليه ويدعونه، فيكون ذلك من أعظم الأسباب في صلاحهم وفي معاشهم ومعادهم ودفع كثير من الشرور عنهم. فسبحان من بهرت حكمته العقول في شرعه وخلقه، والله أعلم.
ذكر بعض العلماء حكما أخرى، منهم من قال لأنه في اليوم السابع، لأنه في اليوم السابع هو اليوم الذي فيه يسبت الناس، ولذلك سمي السبت سبتا، هو اليوم السابع ليسبت الناس يرتاحون، فالأب أعطي مهلة وراحة إلى اليوم السابع الذي هو سبته، وبعد ذلك ينبغي عليه أن يبحث ليجد العقيقة ويعق. وقيل لأن الإنسان مكون من سبعة أعضاء، وناسب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، الرأس عضو والصدر عضو والبطن عضو واليدان عضوان، هذه خمس، والقدمان عضوان، هذه سبع. لكن كل هذه إنما هي التماسات ليس فيها نصوص واردات. نعم.
الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء،
طبعا الأسباع السابقة التي مرت معنا هي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشر، هي ثلاثة أسباع، فإن لم يعق في هذه الأسباع الثلاث ففي أي يوم تيسر.
قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث العقيقة: ويحلق رأسه ويسمى. وقال الخلال في الجامع: ذكر حلق رأس الصبي والصدقة بوزن شعره. ورني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: يستحب أن يحلق يوم سابعه، أن يحلق يوم سابعه. وروى الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحلق رأسه. وروى سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أميطوا عنه الأذى. قال: وسئل الحسن عن قوله صلى الله عليه وسلم: أميطوا عنه الأذى، قال: يحلق رأسه. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: يحلق رأس الصبي. وقال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله: يحلق رأس الصبي؟ قال: نعم. قلت: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: ويقال إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقاء. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول قال: لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي. وقد روى مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال: وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. وقال وفي الموطئ أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة.
طبعا جمع شعر حسن وحسين هو من حيث الرواية، وإلا فمعلوم أن بين الحسن والحسين سنة من حيث العمر، يعني كأن الرواية: وزنت فاطمة بنت رسول الله شعر حسن فتصدق بزينته فضة، وزنت فاطمة بنت رسول الله شعر حسين فتصدق بزينته فضة. فجمعهما الراوي، لكن هذا الجمع للحكاية وليس الجمع للوزن. نعم.
وقال يحيى بن بكير: حدثنا ابن لهيعة قال: عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ومسابعهما فحرقا وتصدق بوزنه فضة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي يقول: كان فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقاء. قال أبو عمر: قال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح.
هنا لابد أن ننبه على أمر، أنه أحيانا الأمور العملية قد تكون رواياتها وأسانيدها غير قوية، لكن العمل جرى عليه بين السلف، فجريان العمل أقوى من الأسانيد. يعني مثلا الآن التصدق بزينة شعر المولود فضة كان عليه عمل أهل المدينة. من حيث الأسانيد عندما ننظر لا نجدها جياد، فيها كلام، لكن هذا عليه العمل. ولنضرب مثالا آخر، لما تنظر أنت في الأحاديث قد لا تجد أحاديث في قوة الصحيحين فيها ذكر أن الفجر مثلا أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع، لكن القوة العملية التي جرى عليها عمل المسلمين أقوى من الروايات والأحاديث. ومن لم ينتبه لهذا فإنه ربما ينكر ما عليه عمل المسلمين بحجة عدم صحة الإسناد، وهذا خطأ. من هذا الباب أو من هذا الجانب أيضا إيش؟ الأذان في أذن المولود كما سيأتي، فإن بعض الناس ظن أن الإسناد ضعيف إذن لا يعمل، لكن جرى عليه عمل المسلمين. اليهود عندهم إذا ولد المولود يضعون له تميمة، النصارى يغطسونه، المسلمون يؤذنون. نعم، أرجو أن تنتبهوا للقاعدة، يحطون له التميمة على رأسه، ما أدري له تسمية عندهم نسيتها الآن. نعم، تتميم أظن أو كذا. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وكأنه والله أعلم قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحاج وألا يشبه به، فإن السنة في حقه أن يقدم النحر على الحلق، ولا أحفظ عن غير عطاء في ذلك شيئا. وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن الحسين عن علي رضي الله عنه أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه وقال: يا فاطمة لقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
هذا فيه انقطاع، أن محمد بن الحسين وهو الملقب بزين العابدين لم يسمع من جده علي رضي الله عنه، واضح هذا ولا لا؟ محمد بن الحسين الملقب بزين العابدين هو اسمه محمد بن حسين بن علي بن أبي طالب، لم يدرك جده علي بن أبي طالب، فإن علي رضي الله عنه توفي على رأس 40 من الهجرة، ومحمد بن حسين ولد بعد ذلك بمدة. نعم.
وقد ذكر البيهقي من حديث ابن عقيل عن علي بن أبي الحسين عن أبي رافع أن حسنا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعقي عنه بشيء، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل. وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك. قال البيهقي: إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما روينا. فصل.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أب، لأن الجد أب، يجوز للجد أن يتولى العقيق لأن الجد أب، بل هذه فائدة خذوها عني، بل يجوز للأجنبي أن يعق عن الولد، لكن بشرط إذن والده، لأنه واجب أو مندوب في حق من؟ والده. فإذا أناب جاز، مثل الأضحية، الإنسان عندما يشتري الأضحية يجوز أن يذبح غيره عنه. لو جاء شخص وأهدى إليك أضحية فقبلته ثم ضحيت به جاز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يتعلق بالحلق مسألة القزع، هي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. وقال: وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحرق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. قال شيخنا رحمه الله، وهذا من كمال ما
يعني ابن تيمية، ما المقصود بشيخنا؟ يعني ابن تيمية. نعم.
قال: وهذا من كمال محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهى أن يحرق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره أن نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما.
ونظير هذا أيضا الحمل، إذا كان عندك 10 كيلوات تحملهم، لا تحمله وتظلم جهة واحدة، وزعهما على الجهتين، هذا من باب العدل مع النفس. ثم في هذا العدل منافع للبدن، وفي الجور ظلم للبدن، فإنك إذا حلقت بعض الرأس وتركت البعض، الجهة المحلوقة تتنفس وتتهوى، والجهة الغير المحلوقة لا تتنفس ولا تتهوى كما ينبغي، فتجد من تلك الجهة الضرر. ولا شك أن القزع كان من أيضا اكتب هذه، والقزع كان من عادات الجاهليين، لا سيما مع المواليد الجدد والصبيان، فجاء الإسلام بإبطاله. وهذا ينبغي أن يضاف إلى مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. نعم.
قال رحمه الله: والقزع 4 أنواع، أحدها أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا، مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، كما يفعله شمامسة النصارى،
يحلقون من وسط الرأس ومكان الطاقية، ثم الباقي الجوانب يتركونه. نعم.
الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش والسفر.
يحلق الجوانب منها هنا ويترك الرأس أو يترك الأمام، كأنه ديك أو عرف ديك، وسماه ابن القيم الأوباش. الأوباش جمع، قيل لا مفرد للفظه، وقيل مفرده وبش، والسفل الأوباش والسفل أو السفل، سفلة وسفل بمعنى أسافل الناس. نعم، أي هذا لأن الكفار يفعلونه، فصار ولا سيما اللاعبين واللاهين والمزمرين، فصار سفلة المسلمين من أتباعهم. نعم.
الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع والله أعلم.
الأوباش جمع إيش قلنا؟ وبش. صحيح أن فيه تقديم وتأخير، بوش. نعم. ومن العجائب والعجائب جمة أن أهل الإمارات يسمون الإبل يسمونها البوش، وهي كلمة عربية فصيحة، وهي كلمة عربية فصيحة. نعم.
الباب الثامن في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها، وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في وقت التسمية.
إذن أوباش جمع بوش أو وبش. نعم، نأخذ الباب الثامن. يلا بسم الله.
الباب الثامن في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها، وفيه عشرة فصول.
ما شاء الله، والله أن الرجل هذا يعني نقول أوتي أحمالا من العلم أو قارا من العلم. نعم.
قال الفصل الأول في وقت التسمية، الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يحرم منها وما يكره.
ما شاء الله.
الفصل الثالث في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة. الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان. فصل الخامس في أن التسمية حق للأب دون الأم. فصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب. فصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا، وذكر الحديث في ذلك. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. فصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى والمناسبة التي بينهما. الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم،
خلافا لما هو مشهور عند العامة. نعم. الفصل الأول.
الفصل الأول في وقت التسمية. قال الخلال في جامعه باب ذكر تسمية الصبي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال تذاكرنا لكم يسمى الصبي. قال لنا أبو عبد الله أما ثابت فروى عن أنس أنه كان يسمى ليلته، وأما سمرة فيسمى يوم السابع، يعني حديث سمرة، ويقتضي التسمية يوم السابع. قال أخبرني جعفر بن محمد بن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال حديث أنس يسمى ليلته، وحديث سمرة قال يسمى يوم السابع، وذكر حديث سمرة. قال حدثنا محمد بن عين قال حدثنا صالح أن أباه قال كان يستحب أن يسمى يوم السابع، وذكر حديث سمرة. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر تسمية المولود يوم سابعه. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه، وقد ذكرنا إسناده من حديث عبد الله بن عمرو. قلت أراد حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه، وقد تقدم ذكره وذكر حديث سمرة.
لكن حديث ابن إسحاق فيه نظر، لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم.
وقال البيهقي في سننه
حديث سمرة من رواية الحسن، وهو قيل إنه ثابت. نعم.
وقال البيهقي في سننه باب تسمية المولود حين يولد وهو أصح من السابع. ثم روى من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا له، فقال له هل معك تم؟ قلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر. أخرجه في الصحيحين من حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال وذكر حديث يزيد بن عبد الله عن أبي برة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال: قلت: وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وذكر باقي الحديث في قصة موته. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: ولدت له مارية القبطية سريته إبراهيم في ذي الحجة سنة 8.
سريته بدل من مارية. نعم. أما إبراهيم مفعول ولدت له مارية القبطية سريته إبراهيم. ومارية الصواب بالتخفيف وليس بالتشديد. مارية لا مارية. نعم.
وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهيم ولدت بالعارية، وعق عنه بكبش يوم سابعه، وحلق رأسه أبو هند، فتصدق بزينة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض، وسماه يومئذ. هكذا قال الزبير: وسماه يوم السابع. والحديث المرفوع صح من قوله وأولى. ثم ذكر حديث أنس: وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها.
سلمى.
وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته أن مارية ولدت غلاما. فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فواهب له غلاما. قلت: وفي قصة مارية وإبراهيم أنواع من السنن: أحدها استحباب قبول الهدية، الثاني قبول هدية أهل الكتاب، الثالث قبول هدية الرقيق، الرابع جواز التسري، الخامس البشارة لمن ولد له مولود بولدها، السادس استحباب إعطاء البشير بشرى، السابع العقيق عن المولود، الثامن كونه يوم سابعه، التاسع حلق رأسه، العاشر التصدق بزنة شعره ورقاء، الحادي عشر دفن الشعر في الأرض ولا يلقى تحت الأرجل، الثاني عشر تسمية المولود يوم ولادته، الثالث عشر جواز دفع الطفل إلى غير أمه ترضعه وتحضنه، الرابع عشر عيادة الوالد ولده الطفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بوجعه انطلق إليه يعوده إلى في بيت أبي سيف القين، فدعا به وضمه إليه وهو يكيد بنفسه.
أبي سيف القين، شنو يعني القين؟ الحداد. نعم، القين لقب بمعنى الحداد. نعم.
فدمعت عيناه وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي رب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الخامس عشر جواز البكاء على الميت بالعين. قد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم موت ابنه علي، فسئل عن ذلك فقال: إن الله سبحانه وتعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربي تعالى وبين رحمة الطفل، فإنه لما قاله سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين، فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبكاء الرحمة الولد. وهذا جواب شيخنا سمعته منه. السادس عشر جواز الحزن على الميت، وأنه لا ينقص الأجر ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يرضي الرب، أو ترك قول أو عمل يرضيه. السابع عشر تغسيل الطفل، فإن أبا عمر وغيره ذكروا أن مرضعته أم بردة امرأة أبي سيف غسلته وحملته وهي من بيتها، وحملته من بيتها على سرير صغير إلى لحده. الثامن عشر الصلاة على الطفل. قال أبو عمر: صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعة، هذا قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه. قال: وهذا غير صحيح، أن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وراثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة ابن جندب. قال وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصلي عليه في جماعة وأمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في ذلك وهو أولى ما حمل عليه انتهى.
كلام ابن عبد البر كلام سديد. نعم الأطفال لا يترك الصلاة عليهم. نعم.
وقد قال غيره إنه اشتغل عن الصلاة عليه بأمر الكسوف وصلاة فإن الشمس كسفت يوم موته فشغل بصلاة الكسوف فإن الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الكسوف وقال فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. وقد قال أبو داود في سنن باب الصلاة على الطفل ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها من طريق محمد بن إسحاق قال مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق في الباب عن البهي أنه قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهذا مرسل. والبهي هو أبو محمد عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي. ثم ذكر بعده عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة وهذا مرسل أيضا وكأنه وهم والله أعلم في مقدار عمره. وقال البيهقي هذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشبه الموصول ويشد بعضها بعضا قد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلي عليه
لأن المثبت روايته مقدم على النافي. النافي غاية ما في الباب أنه ينفي ما لم يرى والمثبت ينقل ما رأى. نعم.
الموصول الذي أشار إليه هو حديث البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا وقال إن في الجنة مرضعا تتم رضاعه وهو صديق.
نعم. لكن هذا موضوع لا يصح.
وهذا حديث لا يثبت لأنه من رواية جابر الجعفي وهو لا يحتج بحديثه ولكن هذا الحديث مع مرسل البهي وعطين والشعبي يقوي بعضها بعضا.
قال الإمام أبو حنيفة النعمان عن جابر الجعفي وقد عاصره قال ما رأينا أكذب منه. نعم.
وكان بعض الناس يقول إنما ترك الصلاة عليه لاستغناء عنها بأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغنى الشهداء عنها بشهادتهم وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن العلم فإن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة على الأنبياء والصديقين وقد صلى الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهيد إنما تركت الصلاة عليه لأنها تكون بعد الغسل وهو لا يغسل. 19 إن الشمس كسفت يوم موته فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الكسوف وقال إن الشمس والقمر ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رد على من قال إنه مات يوم عاشر المحرم فإن الله سبحانه وتعالى أجر العادة التي أوجبتها حكمته لأن الشمس إنما تكسف ليالي السرار كما أن القمر
ليالي السرار تكسف ليالي السرار تشديد السين وسرر الليالي يعني تكون هي الليالي التي تكون في آخر الشهر أو أول الشهر ومعنى هذا أن الشمس في الغالب لا يحصل لها الكسوف إلا في أول الشهر العربي أو في آخر الشهر العربي وهي الليالي السرر. وأما القمر نعم كما أن القمر
إنما يكسف في الإبدار كما أجرى العادة بطلوع الهلال أول الشهر وإبداره في وسطه ومحاقه في آخره. 20 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكمل لأهل سعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي كان في الدنيا وفي ذلك آثار ليس هذا موضوع حتى قيل إن من مات وهو طالب للعلم كمل له حصوله بعد موته وكذلك من مات وهو يتعلم القرآن والله أعلم. 21 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقبط خيرا وقال إن لهم ذمة ورحمة فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه كانتا منهم وهما هاجر وماريا. فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب فهذا الرحم وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بماريا وإيلادها إبراهيم وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط والله أعلم. وقد روى البخاري بصحيحه عن
القبط قديما في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان اسما عاما يطلق على جميع أهل مصر، وكانوا يسمون قبطا باعتبار أن أهلهم كانوا نصارى أقباط. ولما دخل الإسلام حينئذ لا ينبغي أن يسموا أقباطا، وإنما يسمون مسلمين أو أهل مصر أو أهل الفسطاط أو أهل القاهرة ونحو ذلك، ولكن الذمة والرحم باقية لهم. نعم.
وقد روى البخاري في صحيح السدي أنه قال سألت أنس بن مالك كم كان بلغ إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان قد ملأ مهده ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. وقد روى عيسى بن يونس عن ابن أبي خالد أنه قال قلت لابن أبي أوفى أرأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مات وهو صغير، ولو قدر أن يكون بعد محمد نبي لعاش
ولو قدر أن يكون بعد محمد
صلى الله عليه وسلم نبي لعاش، ولكنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله ولا أدري ما هذا، وقد ولد نوح عليه السلام من ليس بنبي، وكما يلد غير النبي نبيا فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي ولو لم يلد النبي.
وأكبر دليل على هذا أن داود عليه السلام كان له 20 من الولد ولم يكونوا أنبياء إلا سليمان، شو المشكلة في هذا؟ صح ولا لا؟ لا يلزم أن يكون، يعني هود عليه السلام ولد له، الصحيح من أقوال أهل العلم، لم يكونوا أنبياء. نعم.
ولو لم يرد النبي إلا نبي لكان كل أحد نبيا، لأنه من ولد نوح وآدم نبي مكلم، ما أعلم في ولده لصلبه نبيا غير شيث، والله أعلم. وهذا فصل معترض يتعلق بوقت تسمية المولود كما ذكرناه استطرادا، فلنرجع إلى مقصود الباب فنقول إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقال تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، يجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع.
هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الأمر في التسمية واسع، يمكن أن يكون قبله، في ليلته، بعد ولادته، في يوم سابع. بقي أن نتم هذا، فائدة هذا الباب، أن ماريا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها أسلمت وماتت في خلافة عمر، وصلى عليها عمر رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.